إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة النحل، وهي سورة مكية، عدد آياتها 28، عدد آياتها 28 و100. وكما اعتدنا نذكر في بدايتها 5 مباحث. المبحث الأول يتعلق باسم السورة، فهي سورة النحل، لما ذكر فيها من قول الله تعالى في الآية 68 و69: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشوا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والحقيقة أيها الإخوة أن مبحث اسم السورة في غاية الأهمية، لأنك إذا حققت هذا المبحث تبين لك بقية المباحث، وكأن اسم السورة عنوان على مضمونها، حتى سورة البقرة. ربما يقول قائل: ما علاقة البقرة بموضوع سورة البقرة؟ لو تأملت الآيات التي فيها قصة البقرة تبين لك موضوع السورة، وكذلك ها هنا سورة النحل سميت كذلك لهاتين الآيتين. فلنتأمل في هاتين الآيتين، وخاصة أن الله تعالى قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، فهذا يحتاج إلى تفكر. وأوحى ربك إلى النحل، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي هدى، أوحى إليها ألهمها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا أول شيء، أن الذي هداها وألهمها هو رب العالمين، ما في أحد غيره أن اتخذي من الجبال بيوتا فتجعل بيوتها في الجبال وأيضا في الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فألهمها سبحانه أن تأكل من كل الثمرات يعني من ثمرات مختلفة. فاسلكي سبل ربك ذللا. فهي سلكت ليش الطريق الصحيح. الآن يتبين لك يعني موضوع السورة. فاسلكي سبل ربك ذللا. فالعبد الصالح هو كهذه النحلة تسلك السبيل الصحيح الذي يثمر، وهذا السبيل هو سبيل التوحيد. فاسلكي سبل ربك ذللا. إذا سلكت السبيل تأتي الثمرة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكذلك التوحيد الذي ضرب الله عز وجل له المثل بالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا في سورة إبراهيم وهي قريبة من سورة النحل، فيه شفاء للناس فلا شفاء ولا هداية للقلب إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون في أن الذي ألهمها وأرشدها هو المستحق للعبادة وحده سبحانه. وفي هاتين الآيتين ذكر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وهي تسخير هذه النحلة لتكون سببا لهذا الشراب المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس. فالذي أنعم بهذه النعمة هو المستحق للعبادة وحده، وهذا هو مقصود هذه السورة. مقصود هذه السورة أن من له النعم له العبادة وحده لا شريك له. فإذا هذا اسم السورة، ولذلك تسمى أيضا أيها الإخوة سورة النعم. سورة النعم، وتسميتها بالنحل لأن ما تخرجه النحلة شفاء للناس هذا من نعم الله تبارك وتعالى. والذي أنعم بهذه النعم هو الذي يستحق العبادة وحده. فإذا هي سورة الإيش؟ سورة النعم التي توجب توحيد الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني أن هذه السورة تسمى سورة النعم. ففي مجموع الفتاوى مجلد 16 صفحة 160 قال: ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامه على عباده، وتسمى سورة النعم. فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا تقوم الحياة إلا بها، وذكر في أثنائها تمام النعم. فإذا في أولها ذكر الله تعالى أصول النعم كما سيأتي، وفي أثنائها ذكر تمام النعم. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم والشوكاني، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله أن تسميتها بصورة النعم يعني جاء عن قتادة وغيره. فإذا هذا بالنسبة لي اسم الصورة، وقد اتضح منه موضوع السورة، فموضوعها هو تذكير العباد بتوحيد الله تعالى من خلال نعمه، والتحذير من كفران هذه النعم. ولذا افتتحت السورة بلاش بالتحذير من تنكب طريق التوحيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا وعيد، وعيد على من أشرك بالله تبارك وتعالى ولم يشكر النعم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النعم فيها إجمالا وتفصيلا، فذكرها إجمالا في 9 مواضع. في الآية 18 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا إجمالا. وفي الآية 53 وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الآية 71 أفبنعمة الله يجحدون. وفي الآية 72 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وفي الآية 81 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي الآية 83 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وفي الآية 86 وفي الآية 12 بعد 100 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وفي الآية 14 بعد 100 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو الخلاصة، اشكروا نعمة الله إن كنتم موحدين. فلا يكون شاكرا للنعمة إلا الموحد، فالعابد شاكر والشاكر موحد. ثم تأمل الموضع الأخير 121 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا موحدا، ولم يكن من المشركين إيش؟ شاكرا لأنعمه. فتأمل الارتباط بين النعم وبين التوحيد، النعم والتوحيد، كما في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، هذه العبادة التوحيد الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، هذه النعم. فإذا الآن أيها الإخوة عرفنا يعني المناسبة بين الاسم والموضوع، المناسبة بين الاسم والموضوع. طيب، ها هنا سؤال يقول قائل: النعم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة كثيرة، فمثلا ذكر سبحانه نعمة الأنعام ونعمة البحر ونعمة الزروع والثمار، فلماذا اختير بالخصوص النحل؟ الجواب لما تقدم ذكره، أن يعني النحل وما ألهمها الله تبارك وتعالى وما أخرج من بطونها من العسل آية واضحة على توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين، كما ذكر سبحانه أيضا قبلها الشيخ أحمد قال إيش: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. فلا يقدر على إخراج هذا اللبن من بين فرث ودم إلا رب العالمين. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يذكر عجائب فيما يتعلق بالنحل، هذه العجائب كلها دالة على قدرة الله وعلى توحيد الله تبارك وتعالى. فما ألصق يعني اسم السورة بموضوع السورة. المبحث الرابع: مناسبة السورة لما قبلها. هناك مواضع كثيرة جدا تبين المناسبة بين سورة النحل وسورة الحجر. فمثلا أن هذه سورة النحل، والنحل من النعم، وهذه سورة الإيش؟ الحجر، المساكن، والمساكن من الإيش؟ من النعم. وأيضا لما قال سبحانه في سورة في آخر سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو ليش؟ الموت، والموت ساعة، الساعة الخاصة. فلما ذكرت الساعة الخاصة ذكر بعدها سبحانه الساعة ليش؟ العامة: أتى أمر الله. وأيضا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، هذا في سورة الإيش؟ الحجر. في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وأيضا في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا وهو من المواضع المهمة في سورة الحجر قال: هذا صراط علي مستقيم. إيش يعني كما فسرناه؟ الذي يسلك الطريق المستقيم يصل إلى الله عز وجل. وكذلك في سورة النحل إيش يا شيخ؟ وعلى الله قصد السبيل. إيش يعني على الله قصد السبيل؟ قصد السبيل يعني السبيل القاصدة، والسبيل القاصدة هي الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم على الله، يعني من سار فيها وصل إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال ومنها جائر، يعني ومن الطرق جائر منحرف لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. فالمهم يعني هذه بعض المناسبات التي تبين يعني تناسب الصور كما هو أيضا تناسب الآيات. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى مع أنه سيأتي، فجيء بالماضي لتحقق الإيش؟ لتحقق الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن ما هو يعني مستيقن فكأنه إيش؟ فكأنه واقع. صلى الله وبركاته. أتى أمر الله يعني عبر بالماضي لتحقق وقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه لأنهم كانوا يستعجلون العذاب ويستعجلون يوم القيامة. هل كانوا يستعجلونه حقيقة؟ لا، وإنما كانوا يستعجلونه استهزاء، كانوا يستعجلونه استهزاء كما تقدم في سورة الحجر: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فكانوا يستعجلون العذاب، فالله تعالى قال فلا تستعجلوه. هل الله عز وجل ينهاهم عن الاستعجال أم المراد التهكم بهم؟ الجواب الثاني، فهذا من التهكم بهم، فلا تستعجلوه. كما يتوعد إنسان إنسانا بالعقوبة فيقول له لا تستعجل، فهذا من التهكم بهم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي هذا اقتران المعاد بالإيش؟ بالتوحيد، لأن رسالة القرآن في ثلاثة أصول: التوحيد والمعاد والرسالة. فبدأ الله تبارك وتعالى بالمعاد: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركوا. يعني كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليهم هذه النعم المذكورة في هذه السورة ثم هم يشركون به؟ فنزه سبحانه نفسه عن شركهم، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا هذا يعني مناسبة ابتداء السورة بتنزيه الله تعالى عن الشرك، كيف أنه سبحانه هو الذي أنعم عليهم ثم هم يشركون به. ولذا جاءت التلبية قارنة بين التوحيد والإيش؟ والنعمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الإيش؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشوكاني رحمه الله ذكر مناسبة أخرى، قال يعني ما مناسبة سبحانه وتعالى عما يشركون لي أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ قال رحمه الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لما كانوا يستعجلون يعني يوم القيامة وفي استعجالهم إنكار له، فذكر سبحانه أن إنكارهم لهذا اليوم هو إنكار لقدرته، وإنكار القدرة رمي بالإيش؟ بالعجز، والعجز من صفات الإيش؟ المخلوق. فيكونون جعلوا الله تبارك وتعالى كالإيش؟ كالمخلوق، وهذا شرك بالله عز وجل، لأنهم جعلوا الله تبارك وتعالى كالمخلوق. فعلى ما قاله الشوكاني يكون شركهم إيش؟ شركا علميا، لأنهم شبهوا الله عز وجل بإيش؟ بخلقه. وعلى ما ذكرناه يكون شركهم شركا إيش؟ عمليا، لأنهم أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وهم يعبدون إيش؟ يعبدون غيره. ولا مانع من الوجهين، سبحانه وتعالى عما يشركون، سواء كان شركا علميا أو شركا إيش؟ عمليا. ثم قال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح. ما هو الروح؟ الوحي. وسماه الله تبارك وتعالى روحا لأن به حياة الأرواح. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي من أمره على من يشاء من عباده من الرسل الذين يصطفيهم الله عز وجل، أن أنذروا. إيش إعراب أن أنذروا؟ الإعراب هنا مهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، هذا إيش؟ بدل اشتمال، يعني الروح الذي هو الوحي مشتمل على ماذا؟ على الإنذار. أن أنذروا، صلاة وبركاته، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. وتأمل كيف اقتصر على الإنذار، لأنه مناسب للتهديد في أول السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالله تبارك وتعالى أنزل الوحي متضمنا ماذا؟ متضمنا التوحيد والنهي عن الشرك. ولا يكون العبد من المتقين إلا بهذا، لا يكون العبد من المتقين إلا بهذا. فأول ما يتقى الشرك، ولذا قال سبحانه: فاتقوا. ثم قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق. شو المناسبة يا إبراهيم؟ واضحة، لما ذكر التوحيد ونهى عن الشرك ذكر براهين التوحيد وأدلة التوحيد، وهي ما شاء الله منثورة في هذه السورة: خلق السماوات والأرض، بعد ذلك خلق الإنسان، بعد ذلك والأنعام خلقها، ثم ذكر ما فيها من النعم، ثم قال: هو الذي أنزل من السماء ماء، نعمة الماء، ثم ذكر يعني نعمه أو ما يترتب عليه: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم ذكر: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال سبحانه: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ثم ذكر البحر: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، إلى آخره. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ثم قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعدين استطراد طويل في يعني بيان شركهم، إلى أن قال سبحانه: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثم قال وما بكم من نعمة فمن الله، ثم عاد إلى ذكر النعم مرة أخرى. الآية 65، والله أنزل من السماء ماء وإن لكم في الأنعام لعبرة، والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ثم بين التوحيد والشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. ثم ضرب سبحانه المثل للموحد والمشرك، ثم عاد مرة أخرى إلى ذكر النعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون بماذا؟ بالتوحيد. ثم ذكر سبحانه الشرك، ثم بعد ذلك قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فإذن هذه كلها براهين على التوحيد. قال خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق يعني إيش؟ يعني لتستدلوا بها على قدرته ورحمته، ومن ثم توحيده سبحانه. ولذا قال تعالى عما يشركون. ثم ذكر خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة، وهذا دليل على قدرته سبحانه. النطفة هذه التي لا شيء، الله تبارك وتعالى يخلق منها إنسانا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شو المراد؟ قولان للمفسرين، خصيم مبين يعني خصيم لربه، كما قال سبحانه وكان الكافر على ربه ظهيرا. والثاني فإذا هو خصيم مبين يعني لما بلغ وأدرك صار إيش؟ صار يتكلم ويخاطب الناس ويجادل ويبين. فعلى القول الثاني يكون قوله فإذا هو خصيم مبين من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، أنه علمه البيان وعلمه المنطق. قال والأنعام خلقها. والأنعام خلقها، وتلاحظ ها هنا أنه قدم المعمول. والأنعام خلقها، شعراب الأنعام يا نائم؟ لا، هذا منصوب على الاشتغال. نعم، إذا قدمنا المفعول به وجعلنا الفعل يعمل في الضمير خلقها، فالأول يكون منصوبا على الإيش؟ على الاشتغال. خلق هذا عامل اشتغل بالضمير عن الاسم الظاهر، فالعامل إذا اشتغل بالضمير عن الاسم الظاهر فيكون الاسم الظاهر منصوبا على الاشتغال. نعم. والأنعام خلقها، وطبعا هذا التقديم يعني لأهمية هذه النعمة، لأهمية هذه النعمة للإنسان. والأنعام خلقها، ثم ذكر فيها عدة نعم، لكم فيها دفء، لكم فيها دفء، فيأخذون جلودها ويصنعونها ويلبسونها، لكن فيها دفء ومنافع، ومنها تأكل، مع أن الأكل من المنافع لكنه خصه بالذكر لأنه أعظم ما فيها، يعني أعظم ما في الأنعام الأكل منها. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وإيش كمان في الأنعام؟ ولكم فيها جمال، يعني تتجملون بها حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون وقت الرواح، والرواح اللي هو الرجوع، وحين تسرحون هذا في الغدو، حين يسرحون بها إلى حقولهم. ولماذا خص هذين الوقتين؟ لأن هذين الوقتين هما محل نظر الناس إليها. الناس ينظرون إلى الأنعام حين رواحها وحين إيش؟ سروحها. وأما إذا كانت في الحقول فهي مختفية، إما ترعى وإما في الحظائر. طيب ولماذا قدم الرواح على السروح؟ ليش يا شيخ؟ أنت طبعا قاهر ما تعرف الجمال في الأنعام، أما نحن نعرف. لأن جمالها حين رواحها أعظم، لأنها تكون إيش؟ ها؟ أكلت وممتلئة، فيكون جمالها إيش؟ جمالها يعني أعظم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومن النعم فيها أيضا وتحمل أثقالكم. أثقالكم أحمالكم، ما تحملون عليها من الأشياء الثقيلة، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بشق يعني بمشقة، إلا بمشقة الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم، فمن رحمته سبحانه أن خفف عليهم فخلق لهم هذه الأنعام التي تحمل أثقالهم. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لما ذكر الأنعام ذكر ماذا؟ الخيل والبغال والحمير لتركبوها، لأن النعمة في ركوب هذه هي المقصودة. ولا يدل هذا على أن الخيل لا إيش؟ لا تؤكل. هذا لا يدل على أن الخيل لا تؤكل، وإنما قال لتركبوها لأن المنفعة في الخيل بالركوب أكثر منها بالإيش؟ بالأكل. وهي يعني لا تذبح ولا تنحر إلا عند الحاجة إليها، وإلا فالانتفاع بها بالركوب أعظم من الانتفاع بها في الأكل. وستأتي هذه المسألة. والخيل والبغال والبغال والحمير، طبعا البغال جمع بغل، وهو يكون إيش؟ يعني ولد الفرس. إذا أنزي الحمار على الفرس فالمنتوج إيش؟ فالمنتوج بغل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا هو المقصود منها. وزينة، لماذا لم يقل سبحانه لتركبوها وتتزينوا بها؟ لأن المقصود منها هو يعني ركوبها، وأما كونها زينة فكما قال الشوكاني إنما هذا يعني للذين ليس عندهم يعني همم. الذي عنده همة في الآخرة ولا ينشغل بهذه الدنيا يعني ما يتخذها زينة، وإن كان هذا أمرا مباحا، لتركبوها وزينة، يعني زينة لمن أراد أن يتزين بها. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون من مثل هذه الأشياء التي تركبون عليها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ما مناسبة هذه الآية؟ لما ذكر سبحانه السير الحسي على الخيل والبغال والحمير ذكر السير المعنوي، وهو السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذا كثير في القرآن، ينبه الله تبارك وتعالى على المعنوي بالحس. لما ذكر سبحانه اللباس ماذا قال سبحانه؟ ولباس التقوى ذلك خير. نعم، وهذا في السير، وهذا في السير، وفي مواضع أخرى ستأتي عند ابن كثير رحمه الله. نعم، الزاد أيضا، وتزودوا، يعني هذا كان في الذين يحجون ولا يتزودون، فقال الله تعالى وتزودوا، هذا الزاد الحسي، ثم ذكر الزاد المعنوي الأخروي، فإن خير الزاد التقوى. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، لا، من إضافة الصفة إلى الموصوف. قصد السبيل يعني السبيل القاصدة، والسبيل القاصدة هي السبيل المعتدلة، وهي الصراط المستقيم، يعني السبيل القاصدة على الله. السبيل القاصدة على الله يعني توصل إلى الله تبارك وتعالى. ومنها، ومنها يعني ايش؟ من السبيل، لأن السبيل تذكر وايش؟ وتؤنث. ومنها يعني ومن السبيل جائر. وعلى الله قصد السبيل، فالسبيل منها قاصدة ومنها ايش؟ جائر. السبل الجائرة هي ما عدا الصراط المستقيم، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه خططا وعن يساره خططا، هذه ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء الله تبارك وتعالى لهدى الناس جميعا إلى السبيل القاصدة، لكن اقتضت حكمته سبحانه أن يكون منهم مهتد ومنهم ضال. ولو شاء لهداكم أجمعين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، كما قال سبحانه اقترب للناس حسابهم، أيضا بصيغة الماضي، وكما قال تعالى اقتربت الساعة. وقوله فلا تستعجلوه يعني قرب ما تباعد، يعني لا تستعجلوا قرب ما تباعد، فلا تستعجلوا. قال ويحتمل أن يعود الضمير على الله، الضمير فيه لا تستعجلوه، فيحتمل أن يعود على الله ويحتمل أن يعود على العذاب، وكلاهما متلازم، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب. قال وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، طبعا هذا قول عجيب، لأنه بعيد جدا عن السياق. وقد رده ابن جرير، قال: وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عقبة بن عامر مرفوعا: تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل أو مثل الترس، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد: يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض. طبعا هذا أيها الإخوة ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 5009. قال: ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد. قال: وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. نعم، فهناك يعني تلازم بين الشرك وبين إيش؟ التكذيب بالساعة، كما قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة. فهذا هو الذي يعني جعلهم يشركون بالله عز وجل. وقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي، ثم ذكر آية الشورى. وقوله: على من يشاء من عباده، هم الأنبياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وغيرها من الآيات. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وهنا قال: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال في هذه الآية: فاتقوا، أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. وقوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون، فكيف ناسب أن يعبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطف، أي ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرج، درج يعني مشى، إذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. هذا يعني أسلوب جميل من ابن كثير رحمه الله. فالإنسان خلق ليكون عبدا لا ليكون إيش؟ ضدا، يعني ضدا لربه، كما قال سبحانه: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال: بسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك، فسواك فعدلك، مشيت بين برديك، يعني تتبختر وتتفاخر، وللأرض منك وإيد، وإيد يعني شكوى، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق وأنا أوان الصدقة. الشاهد ماذا؟ أنه قال: مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد. فإذا هو خصيم مبين، هذا الحديث أيها الأخوة حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح 1099 و1143. قال سبحانه: والأنعام خلقها. قال: يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال: ولكم فيها جمال حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا حمك الله من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة، وحين تسرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى، وتحمل أثقالكم وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كما قال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي هو الذي قيد لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقوله تعالى: لكم فيها دفء، قال ابن عباس: ثياب، يعني يصنعون من جلودها وأصوافها ثيابا. قال: ومنافع، ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وعن ابن عباس أيضا: منافع نسل كل دابة، فنسلها من إيش؟ من منافعها. وقال مجاهد: لكم فيها دفء، قال: لباس ينسج، ومنافع مركب ولحم ولبن. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر، استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه من الفقهاء كمالك والأوزاعي وغيرهما. قالوا: لأنه تعالى قرنا بالبغال والحمير وهي حرام، البغال والحمير حرام وهي مقرونة معها، فيقال دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، هذا معروف في الأصول أن دلالة الاقتران دلالة ناش ضعيفة. ولذا ما أحسن ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: ولم يذكر الأكل، يعني لما قال سبحانه لتركبوها وزينة، قال: ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. فهذا هو السر في الاقتراء، لما كانت الخيل أكثر ما تستعمل في الركوب فقرنها الله تبارك وتعالى مع البغال والإيش والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فذكر القرآن الركوب، وأما أكلها فقد ذكرته السنة كما سيأت. قال: وقد روى ابن جرير رحمه الله، والإسناد فيه ضعف، عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل وطبعا البغال والحمير. واستأنسوا، يعني الذين حرموا لحوم الخيل، بحديث رواه الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. تقول هذا منكر في السلسلة الضعيفة 1149، وكذلك الذي بعده ورواه أحمد أيضا، وهو كذلك إيش؟ ضعيف. فيه يعني كلمة الرمكة. قال المقدام بن معد: كرب غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، يعني في الصيف، فقرم أصحابنا إلى اللحم. قرم يعني اشتهوه بشدة. فسألوني رمكة، ما هي الرمكة؟ الأنثى من البراذين، البرذون هذا من الخيل، هذا مهجن، فالأنثى منه تسمى إيش؟ تسمى رمكة. فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها، حبلوها يعني لفوها بحبل ليذبحوها، وقلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. فأتيته فسألته، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر. وطبعا خالد إنما أسلم إيش؟ عام الفتح. فهذا مما يبين يعني نكارة هذا الحديث. فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة، ثم قال: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. فهذا أيضا إيش؟ ضعيف منكر. ابن كثير يقول: فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل. نقول: حتى لو صح لا يكون نصا، لأن هناك أحاديث في الصحيحين، فحتى هذا لو صح لقدمنا عليه أحاديث الإيش؟ الصحيحين. قال: ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. هذا في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. قال: فهذه الأحاديث أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء، قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. على كل حال الشوكاني ذكر مالك مع أبي حنيفة. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. تقول: هذا حديث صحيح عن علي، وأيضا عن دحي الكلبي. قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه، يعني مثل هذه البغلة التي تركبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا في صحيح أبي داود برقم 2311. فمع أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن ينزى حمار على فرس، إلا أنه إذا وجدت بغلة أو بغل فيجوز، فيجوز ركوبهم. وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا في الزاد. وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، هذا في اللباس. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال وعلى الله قصد السبيل، وقال هذا صراط علي مستقيم. قال مجاهد طريق الحق على الله، يعني يوصل إلى إيش؟ يوصل إلى الله. وأما ابن عباس فماذا قال؟ وعلى الله قصد السبيل عليه بيانها. قال وقول مجاهد هاهنا أقوى من حيث السياق، صحيح كما تقدم أن هذا قول الحسن ومجاهد، فقول الحسن ومجاهد أقوى من قول ابن عباس. صحيح الله تبارك وتعالى تكفل ببيان السبيل، لكن ليس هذا هو المقصود. ها هنا على الله قصد السبيل أنها توصل إلى الله عز وجل، فليس الكلام في بيانها وإنما الكلام في إيش؟ في إيصالها إلى الله عز وجل. وكذلك الموضع الثالث كان إيش؟ إن علينا للهدى. يقول ابن القيم فهذه المواضع الثلاث في القرآن لا رابع لها وكلها بمعنى واحد، هذا صراط علي مستقيم يعني يوصل إلي، وعلى الله قصد السبيل يعني السبيل القاصدة توصل إلى الله عز وجل، إن علينا للهدى يعني الذي يمشي في طريق الهدى يصل إيش؟ يصل إلى الله عز وجل، هذه كلها بمعنى واحد. ومنها جائر قال ابن عباس وغيره هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن لم يفعل سبحانه وتعالى. ماذا قال الشوكاني رحمه الله؟ قال أي ولو شاء أن يهديكم جميعا إلى الطريق الصحيح والمنهج الحق لفعل ذلك، ولكنه لم يشأ سبحانه، بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها، إراءة من يعني يريهم يعني، فالبيان حاصل للكل، هداية البيان حاصلة للكل، كما قال سبحانه وهديناه النجدين. قال وأما الإيصال، تأمل يا شيخ عبد الرحمن، فالبيان والهداية البيان العام هذا حصل للكل، لكن الإيصال يعني أن يصل إلى الله عز وجل. قال وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم ألا يوجد في العباد كافر ولا من يستحق النار من المسلمين، يعني لو كان الكل بيصل إلى الله عز وجل ما وجد كافر وما وجد أحد من المسلمين يدخل النار. قال: وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمنا والبعض كافرا، كما نطق بذلك القرآن في غير ما موضع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.